أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بالآية الشريفة على وجوه الخمس في هذا المورد السابع، والكلام بالتحديد في ذكر روايات مؤيدة ودالة على إطلاق الآية وعموم الآية وشمولها لمحل الكلام، فيكون الاستدلال بالآية الشريفة لكن بعد الاستعانة بماذا؟ بالروايات المفسرة للآية الشريفة. ذكرنا روايات الدرس السابق، الرواية التي قلنا أنها لم نعثر عليها موجودة في الباب الرابع من أبواب الأنفال، من أبواب الأنفال الحديث الثامن. هذه الرواية نقرأها، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن حضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عيسى أو بني عبس أو بني كذا، اختلاف النسخ. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في من ذلك في حل ليزكو. سمع لنا قضية التحليل، قلنا هذا الكلام يجي بيها، لكن واضح أن الرواية ظاهرة في عموم الآية وشمولها لغير غنائم الحرب، لأنها تقول هي والله، أي الآية التي قرأها عليه هي الإفادة يوما بيوم. هذه أيضا من الروايات التي يمكن جعلها مؤيدة لما قلناه من إطلاق وشمول الآية الشريفة، لكن الرواية كما قلنا في الدرس السابق سندا غير تامة. هناك رواية أخرى أيضا يمكن ذكرها في هذا الصدد، وهي رواية تراقب الروايات السابقة الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث. باب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثالث، أيضا يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال ذكر السنن الختان والكذا إلى آخره. قال: ووجد كنزا فأخرج خمسه وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذه أيضا لا تخلو من دلالة على عموم الآية وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب، ولعل الذي يبحث أكثر يعثر على أكثر من رواية فيها هذا يعني فيها دلالة على ما ذكرناه. وإذا عثرنا على روايات أخرى قد تحصل الاستفادة، وحينئذ لا نحتاج إلى ملاحظة ماذا؟ السند. إذا حصلت الاستفادة يحصل اطمئنان بصحة هذا المفاد الذي تشترك فيه جميع هذه الروايات، وهي إطلاق الآية وشمولها لمحل الكلام. لكن يبقى أن العمدة كما قلنا هو صحيحة علي بن مهزيار التي قرأناها في الدرس السابق. هذه الصحيحة التي قرأناها الاستدلال بها على المدعى. ما هو المدعى؟ نكرر مرة أخرى، المدعى هو هذا، هو أن الآية الشريفة مطلقة وشاملة لمحل الكلام، هذا هو المدعى. الاستدلال بالآية والرواية على هذا المدعى يكون بهذا البيان، ببيان أن الرواية في مقطع من مقاطعها وهو المقطع الثاني نصت على أن الفوائد والغنائم يجب فيها الخمس في كل عام، ثم بلا فصل ذكرت ماذا؟ هذه الآية الشريفة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. واضح اللي يفهم من ذلك هو أن الآية الشريفة لا تختص بخصوص غنائم الحرب، لأن الفوائد المذكورة في النص، أما الغنائم والفوائد فيجب الخمس فيها، فهي واجبة في كل عام. قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم إلى آخره. الفوائد واضح أنها لا تختص بغنائم دار الحرب، إنما هي تشمل غيرها. واضح. بل الذي يلاحظ الرواية ويتمعن في الرواية من بدايتها إلى آخرها هي ليست في مقام بيان غنائم دار الحرب، هي ليست في هذا الصدد أصلا، وإنما هي صدد في صدد بيان ماذا يجب في غير الغنائم الحربية، في غيرها، ليست ناظرة إلى ذلك. سألنا فهي الفوائد أعم من ماذا؟ من غنائم الحرب. واستشهد الإمام عليه السلام بالآية فيكون هذا ظاهر واضح في عموم الآية وإطلاق الآية وشمولها لمحل الآن، أو على ما تقولون عدم اختصاص الآية الشريفة بغنائم الحرب. هذا هو الاستدلال. هذا الاستدلال بالرواية لا يفرق فيه بين أن يكون عطف الفوائد على أن يكون عطف الفوائد على الغنائم عطفا تفسيريا، وبين أن يكون بين أن لا يكون كذلك، لا يفرق فيه. وأما إذا كان العطف عطف تفسيري فالاستدلال يقول واضح ما يحتاج إلى بيان، فأما الغنائم والفوائد ويكون المراد بالغنائم هو نفس ما يراد بالفوائد، هذا معنى العطف التفسيري، فهي واجبة في كل عام، ثم يستشهد بالآية. واضح أنه يفهم من ذلك أن الآية ليست مختصة بغنائم الحرب. وأما إذا لم يكن العطف تفسيريا، لم يكن العطف تفسيريا بمعنى أن إذا واحد أصر على أن المراد بالغنائم في هذه الرواية في هذه الفقرة من الرواية هو غنائم الحرب، وهذا معنى أن العطف ليس تفسيري، فأما الغنائم والفوائد وهذا ليس عطفا تفسيريا، الغنائم يعني غنائم الحرب أيضا لا يجب هذا الاستدلال. لماذا لا يبقى استدلال؟ لأن الرواية واضحة لأنها في مقام بيان وجوب الخمس في الفوائد أيضا، واضح، وتستشهد على ذلك أو تستدل على ذلك بماذا؟ بالآية الشريفة. إذن الآية الشريفة لا تختص بالغنائم الحربية، حتى لو قلنا بأن الغنائم ماذا؟ مختصة بماذا؟ بالغنائم الحربية. فإذا لا يفرق في الاستدلال والرواية بين أن يكون العطف عطفا تفسيريا وبين ما لم يكن عطفا تفسيريا. واضح اللي أقوله. وهذا الثاني وهو عدم كون العطف تفسيري، أو بعبارة أوضح، افتراض أن المراد بالغنائم في هذه العبارة هو الغنائم الحرب، هذا لا ينافي إطلاقا عموم الآية. هذه نقطة مهمة جدا، لا ينافي عموم الآية وإطلاق الشنو وإطلاق الآية. نلتزم بالإمكان أن نلتزم أن الغنائم في الرواية يراد بها غنائم الحرب. وعلى إطلاقها وعمومها. واضح اللي أقوله؟ نلتزم بذلك، وذلك بأحد طريقين تقدما سابقا نعيدهما لأهميتهما. الطريق الأول أن نلتزم بأن الغنائم والغنيمة وغنمتم، واضح، وسائر المشتقات من هذه المادة، هذه في زمان الإمام المعصوم وهو الإمام الجواد عليه السلام صارت حقيقة في خصوص الغنائم الحربية، لكنها ليست كذلك في زمان نزول الآية الشريفة. وهذا تقدم تقريبا سابقا أن الغنيمة هذه المادة في الآية الشريفة مستعملة في معناها اللغوي، وتقدم أنه عبارة عن الفوز بالشيء والحصول على الشيء ونيل الشيء والظفر بالشيء على اختلاف كلماتهم، ولا تختص بخصوص ما هو غنائم الحرب. هذا هو المعنى اللغوي للغنيمة، فلا غير في الالتزام بعموم الآية وإبقاء المادة في الآية الشريفة على إطلاقها وعمومها، لكن الغنائم المستعملة في كلام الإمام الجواد عليه السلام لا يراد بها خصوص غنائم الحرب، باعتبار أنها صارت حقيقة في خصوص هذا المعنى لكثرة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى الجديد، باعتبار أنه كثرة الغنائم وكثرة الحروب وكثرة ما حصل عليه المسلمون من الغنائم، حتى دخلت الغنائم إلى بيت كل مسلم مسلم، وصارت هي قوام الاقتصاد القائم ذاك اليوم. هذا يستوجب كثرة استعمال لفظ الغنيمة أو الغنائم أو غنمتم في ماذا؟ في هذا الفرد بالخصوص، وهي الغنائم الشنو؟ الحربية، فتصبح حقيقة في هذا. فإذا أطلقت في كلام الإمام الجواد يراد بها هذا المعنى، لكنها تبقى في الآية على إطلاقها وعلى شمولها، وهذا أمر يمكن الالتزام به على ضوء ما تقدم سابقا. هذا أولا. الطريقة الثانية أن نلتزم بما التزم به كثير من المحققين والمفسرين من التفريق بين الغنائم، بين لفظ الغنائم ولفظ الغنيمة من جهة، وبين الفعل غنمتم، فرقوا بينهما. قال الغنائم الغنيمة صحيح حقيقة في ماذا؟ في خصوص الغنائم الحربية، لكن الفعل غنمة لا، ليس حقيقة في ذلك، وإنما هو يراد به الفوز بالشيء والظفر بالشيء ونيل الشيء. وهذا معناه أن الآية تبقى على جارية على الأول جارية على هذا، أنما غنمتم من شيء يعني مطلق الظفر بالشيء والفوز بالشيء، لكن أما الغنائم يراد بها ماذا؟ خصوص الغنائم الحربية. فنفرق بين مشتقات المادة الفعل يبقى على معناه وهو الفوز بالشيء، بينما الغنائم والغنيمة لنفترض أنها حقيقة في خصوص الماء الغنيمة الحربية، ما يفوز به الإنسان عن طريق القوة والقتال، هذا يسمى غنيمة. هذا أيضا قد نلتزم به أيضا على ضوء ما تقدم. الذي أريد أن أقوله هو هذا، أن الاستدلال بالرواية الشريفة على المدعى لا يتوقف على افتراض العطف التفسيري، بل حتى لو قلنا أن عطف الفوائد على الغنائم ليس عطفا تفسيريا، بمعنى أن يكون المراد من الغنائم خصوص الغنائم الحربية، مع ذلك يصح الاستدلال بالرواية، وتبقى الآية على إطلاقها بالرغم من أن المراد بالغنائم في كلام الإمام عليه السلام خصوص الغنائم الحربية بأحد هذين الطريقين. هذا بالنسبة للاستدلال بأصل الرواية. هذه الرواية الشريفة استشكل فيها جماعة من علمائنا المحققين والدعوة إجمالها واضطرابها وتضمنها ما هو مخالف لما عليه الأصحاب، بل تطرف بعضهم، التعبير تطرف بجسارة، بل ذكر بعضهم بلزوم طرح هذه الرواية بالرغم من صحة سندها وإيكال أمرها إلى أهلها وإن كانت معتبرة سندا. الإشكالات التي أوجبت دعوة الاضطراب ودعوة هذه الدعوة التي ذكروها وأوجبت طرح الرواية على رأي بعضهم يمكن حصرها بأمور بإشكالات عديدة. نذكر الإشكالات بحسب التسلسل. الإشكال الأول نتعرض له، أول إشكال يواجهنا هو هذا الإشكال، وهو أن الآية صريحة في وجوب الخمس في الغنائم والفوائد في كل عام، قرأنا الرواية صريحة في هذا، وتستشهد الآية كما قلنا أو تستدل بعبارة أخرى بماذا؟ بالآية الشريفة. وهذا الرواية صريحة في وجوب الخمس في الغنائم والفوائد في كل عام، وتستشهد الرواية بالآية الشريفة كما ذكرنا، مع أن هذا وهو وجوب الخمس في كل عام لا يصح في غنائم الحرب، لأن غنائم الحرب لا يجب فيها الخمس إلا مرة واحدة. فكيف تقول الرواية الإشكال؟ كيف تقول الرواية بأنه أما الغنائم والفوائد في الخمس فهي واجبة في كل عام، لا واعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى آخر الرواية. هذا الإشكال أيضا لا يفرق فيه بين أن يكون العطف عطفا تفسيريا وبينما إذا لم يكن العطف عطفا تفسيريا. أما إذا قلنا أن العطف مقصود بالعطف واضح عطف الفوائد على الغنائم، أما إذا كان العطف تفسيريا فالإشكال واضح، لأن العطف التفسيري ماذا يعني؟ يعني أن المراد بالفوائد هو نفس المراد، أن المراد بالغنائم هو نفس المراد شنو؟ بالفوائد. إذن الغنائم والفوائد يشملان شنو قلوا يا غنيمة الحرب. كيف تقول الرواية وأما الغنائم الشاملة بحسب الفرد لغنيمة الحرب فهي واجبة عليهم في كل شنو؟ آمن. والحال نقطع بأن غنائم الحرب لا يجب فيها الخمس في كل آمن، هذا إشكال. وأما إذا قلنا بعدم العطف التفسيري وأن المراد بالغنائم خصوص غنائم الحرب فتكون قضية أوضح. كيف يقول وأما الغنائم يعني الغنائم الحربية فهي واجبة عليهم في كل آمن؟ فإذا علمنا من الخارج بأن الغنائم الحربية لا تجب فيها الخمس إلا مرة واحدة، هذا ينافي ما تقوله الرواية من أن الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام وتستشهد بماذا؟ بالآية الشريفة. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول لا دافع له إلا بأن نلتزم بالعطف التفسيري ونلتزم بأن المراد بالغنائم غير الغنائم شنو؟ الحربية. أن نلتزم بأن المراد بالغنائم في كلام الإمام عليه السلام ما يساوق الفوائد الغير الشاملة، أن نلتزم بأنها لا تشمل ماذا؟ الغنائم الحربية. إذا التزمنا بذلك يندفع هذا الإشكال. كيف نلتزم بذلك؟ كيف نلتزم بذلك؟ وأن نقول أن الرواية كما أشرنا من بدايتها إلى نهايتها على طولها هي ليست واضحة للإنسان، ليست ناظرة إلى غنائم الحرب، هي ناظرة إلى فوائد وجوارز وغلات وضياع وإلى آخره، كما ذكرت في كل هذه الروايات، ليست ناظرة إلى غنائم الحرب. بل الإمام عليه السلام بعد هذه الفقرة وهي فقرة وأما الفوائد والغنائم، أما الغنائم والفوائد فهو واجب عليهم في كل عام إلى آخر الرواية، بعدها بلا فاصل يقول وأما الغنيمة فهي، ويذكر أمثلة لذلك، وهذه الأمثلة كما قرأناها في الدرس السابق كلها أجنبية عن غنائم الحرب، جائزة الميراث، عدو يصطلم فيأخذ ماله، شنو بعد ذاك الخرمية، أموال الخرمية اللي وصلت إلى بعض مواليه عليه السلام إلى آخره، كل هاي الأمثلة اللي ذكرت للغنائم والفوائد وهي أجنبية عن غنائم الحرب. وكون الرواية كلها ليست بصدد بيان ماذا يجب في غنائم الحرب، وإنما هي بصدد بيان ماذا يجب في غيرها، هذا كله يمكن جعل قرينة على أن المراد بالغنائم في الرواية ما لا يشمل ما يساوي الفوائد، وأن المراد بالفوائد ليس مطلق الفوائد، حتى الفوائد التي يكسبها الإنسان عن طريق القتال، وإنما المقصود بها ما عدا ذلك، فتكون الرواية ناظرة إلى الغنائم والفوائد لكن غير الفوائد ماذا؟ الحربية. والقرينة هذا اللي قلناه، وهذا لا يمنع من ماذا؟ من كل هذا لا يمنع تتميما، لا يمنع من بقاء الآية على ماذا؟ على إطلاقها، لأن الغنائم الحربية هي قدر متيقن منين، هذا واضح، قضية لابد أن نحافظ عليها، أن الغنائم الحربية هي القدر المتيقن من الآية الشريفة، لا إشكال أن موضوع نزول الآية هو ماذا؟ هو غنائم الحرب. فتلقى الآية مطلقة والقدر المتيقن منها هو غنائم الحرب، لكن بالرغم من هذا كلام الإمام عليه السلام ليس ناظر إلى ماذا؟ إلى غنائم الحربية. ووجوب الخمس في كل عام ناظر علماً إلى الموضوع الذي ذكره الإمام عليه السلام في كلامه، وهو ماذا؟ الغنائم والفوائد. فإذا قلنا أن المراد بالغنائم هو نفس المراد بالفوائد، وأن المراد بالفوائد غير الغنائم الحربية، يصح أن يقول الإمام عليه السلام بأنها واجبة في كل عام. يبقى مسألة الاستشهاد بالآية الشريفة، استشهاد بالآية الشريفة، هذا أيضا لابد من توجيهه بأن يقال بأن الغرض من الاستشهاد ليس هو لبيان ماذا؟ لبيان ثبوت الحكم المذكور في كلام الإمام لكل ما تشمله الآية، وإنما الغرض من الاستشهاد هو استشهاد في بعض ما تشمله الآية، في جزء ما تشمل، في بعض ما تشمله الآية، الآية تشمل كل الفوائد، الإمام يتكلم عن جزء وقسم من هذه الفوائد ويقول بأن هذه الخمس فيها واجب في كل عام، ولا مانع من ذلك، يعني يذكر حكما عاما واضح ويتكلم عن قسم مما يشمله ذلك الحكم العام وذلك النص وهو الفوائد غير الحربية، ويقول بأن هذه الخمس فيها واجب في كل عام، هذا لا مانع منه، لا مخلص ولا دافع عن هذا الإشكال إلا بهذا البيان. إذا عجزنا عن تتميم هذا البيان وكانت القرائن غير كافية فهذا الإشكال يكون مسجل على الرواية، أنه كيف تقول الرواية وأما الغنائم والفوائد المفروض شمولها للغنائم الحربية، تقول بأن الخمس فيها واجب في كل عام، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على الرواية اللي هو إلى جواب، من أخر الإشكالات اللي جواب عنها يتوقف على بيان معنى الرواية، الإشكال الثاني هو أن الرواية تقول من جملة الفقرات التي ذكرت فيها ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، من الفترات اللي ذكرت في الرواية وحكم الإمام عليه السلام بوجوب الخمس في ذلك، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. الإشكال شي يقول، الإشكال يقول بأن هذا يدخل في مجهول المالك، وحكم مجهول المالك هو شنو؟ هو التصدق للخمس. فكيف حكمت الرواية بوجوب الخمس بالمال المجهول المالك؟ مال المجهول المالك لا يعرف الإنسان تملكه حتى يدخل في عنوان الفائدة وعنوان الغنيمة، حتى يجب فيه شنو؟ الخمس. لا يجوز، لا يصح تملكه، بل يجب التصدق به شنو؟ عن صاحبه. فكيف حكمت الرواية بوجوب الخمس في المال المجهول المالك؟ هذا الإشكال ذكر في كلماته. هذا الإشكال جواب واضح، وهو أنه هناك فرق بين أن يقال مال لا يعرف له صاحب، وبين أن يقال مال لا يعرف صاحبه. المذكور في الرواية مو مال لا يعرف صاحبه، وإنما مال لا يعرف له صاحب أصلا. ومعنى ذلك أن هذا المال نحتمل أنه ليس له مالك أطلاقا، يعني هو من المباحات شنو؟ العامة، باقي على إباحته. هذا هل له صاحب أو ليس له صاحب؟ المال الذي لا نعلم له صاحب ومالك ونحتمل أنه من المباحات العامة، لا غير في الالتزام بأن هذا إذا تملكه الإنسان وصدقت عليه الفائدة يجب فيه شنو؟ الخمس. بخلاف المال الذي لا نعرف صاحب، لا نعرف صاحبه، أو لا نعرف إن نعرف صاحبه. هذا المال الذي لا نعرف صاحبه، هذه القضية تستبطن، يعني هذا الكلام يستبطن ماذا؟ افتراض وجود صاحب ومالك لهذا المال لكننا لا نعرفه، وهذا هو عبارة عن مجهول شنو؟ مجهول المالك. هذا هو حكمه التصدق. وأما المال الذي لا نعرف له صاحب فهذا ليس مجهول المالك، وإنما هذا يحتمل أنه باق على الإباحة العامة ولا غير في ماذا؟ يعني يمكن الالتزام بأن هذا يجب فيه الشنو؟ الخمس، لأنه يجوز تملكه فيكون فائدة، وإذا صدقت عليه الفائدة فيجب فيه الخمس. هذا الإشكال الثاني اللي رده يكون واضح. هناك إشكالات أخرى ذكرت في الحقيقة، بيان هذه الإشكالات ودفع هذه الإشكالات إذا أمكن يتوقف على تفسير الرواية ومراجعة الرواية وبيان ما هو المقصود بالخمس الذي أوجبه عليه السلام في هذه الرواية. الإشكالات تتلخص في هذه. إشكال الثالث يصير في كلامنا أن الإمام عليه السلام كيف حكم بوجوب الخمس في تلك السنة في الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول، كيف حكم؟ والحال أن الذهب والفضة بعنوان، أن الواجب في الذهب والفضة بعنوانهما هو شنو؟ والزكاة، والزكاة للخمس. مضافا إلى أن الحول شرطا في الزكاة لا في وجوب شنو؟ الخمس، لأن الخمس يتعلق بمجرد ظهور الربح والفائدة، وإن كان يجوز تأخير دفعة إلى آخر السنة، لكن تعلقه يكون بمجرد ظهور الربح والفائدة، وتعلقه لا يتوقف على حولان شنو الحول. هذا الذي يتوقف على مرور الحول هو الزكاة للخمس. بعبارة أخرى، نصوغ الإشكال بعبارة أخرى، أن النقدين إذا لوحظ بعنوانهما ذهب والفضة، إذا لوحظ بعنوانهما بما هما ذهب وفضة بما هما، فحينئذ الواجب فيهما الزكاة للخمس، الواجب فيهما الزكاة للخمس. وإن لوحظ بما هما من الأرباح مو بعنوانهما، بما هما من الأرباح، فحينئذ قد يكون الواجب فيهما الخمس، لكن لا معنى لاشتراط ذلك بحولان بمرور الحول. هذا هو الإشكال. فما معنى أن يجب الخمس في الذهب والفضة؟ هذا إشكال. إشكال الآخر، ما معنى إيجاب الخمس في تلك السنة فقط مع أن الخمس على تقدير ثبوته ليس كذلك، بل يجب في كل عام كما صرح الإمام عليه السلام نفسه بعد ذلك، بعد أن ذكر أن الذهب والفضة يجب فيهما الخمس في تلك السنة وهي سنة 220، ذكر بعد ذلك أن الخمس يجب في الفوائد والغنائم في كل عام. هذا ليس نوع فيه نوع من التدافع أو لا؟ الإشكال ما أدش قد عدده يصير الأخير نقوله هو أن وجود نصف السدس في الضياع والغلات المذكور في المقطع الأخير من الرواية، هذا مما لم يقل به أحد من الأصحاب، لا قائل بوجود نصف السدس في الضياع والشنو والغلات، فما معنى إيجاب ذلك؟ هذه الإشكالات الثلاثة قلنا أن جواب أو تنقيح في الحقيقة نقول لها جواب تنقيح أو بيان أنها واردة أو لا يتوقف على تحديد مفاد الرواية وبيان أن الخمس الواجب خصوصا في المقطع الأول ما هو المراد به، هل يراد به الخمس المتعارف أو يراد به ضريبة أخرى أو يراد به الزكاة، على الاحتمالات التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.